أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. بسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع بينهم والدارين آمين، قال: كتاب التفليس. التفليس هو مأخوذ من الفلوس التي هي أخص الأموال، وشرعا جعل الحاكم المديون مفلسا بمنعه من التصرف في ماله، تكون عليه ديون متراكمة وعليه أموال في ذمته، فيمنعه القاضي الحاكم من أن يتصرف فيها حتى يقضى ما عليه. والأصل في هذا ما رواه الإمام الدارمي الدارقطني وصححه الحاكم بإسناده، أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله في دين كان عليه وقسمه بين غرمائه، يؤخذ ماله ويباع ويوزع بين الغرماء كل بحسب ماله، لا يعطونه جميعا بحيث يعطى واحد دون الآخر، ولكن ينظر إلى أموالهم وإلى عددها وحدها، وينظر إلى ما هو المال الذي أخذ على ذلك المفلس، فيوزع على أهل الديون بحسب ديونهم، صاحب المال الكثير أزود وصاحب المال القليل أقل. هذه هي طريقة حكم المفلسي، أن ولي الأمر الحاكم الذي يسمى الآن القاضي يأخذ مال هذا المفلس ويباع ثم يوزع بين أهل الديون. لذلك قال: والأصل فيه ما رواه الإمام الدارقطني وصححه الحاكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله في دين كان عليه وقسمه بين غرمائهم، فأصابهم 5 أسباع حقوقهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لكم إلا ذلك، فإن أعطيه نخرزه نسلخه ما معكم، هذا الذي جاء يوزع بينكم كل بحسب ماله، وتبرأ ذمته، وتبرأ ذمة ذلك المفلس، لأنه ما عنده مال يستطيع أن يوفي ما عليه من الديون، فالمال الذي حجر عليه القاضي الحاكم وزعه بين غرمائه فتبرأ ذمته، وليس لهم إلا ما جاءهم. قال المؤلف رحمه الله: والمفلس في العرف من لا مال له، وفي الشرع ما لا يفي ماله بدينه. هذا المفلس الذي له مال ولكنه قليل وعليه ديون كثيرة، فلا يفي ما عنده ما عليه، فيوزع بحصص على أهل الديون ثم تبرأ ذمته بعد ذلك. قال: من عليه ديون حالة زائدة على ماله يحجر عليه بسؤال الغرماء، إما إذا كان الغرماء متساهلون عنه ولم يطالبون به ولم يسألونه فلا يحجر عليه إلا إن جاءوا وسألوا. قال: ولو بنوا بهم كأوليائهم، لأن الحجر لحقهم، وفي النهاية أن الحجر كان على معاذ بسؤال الغرماء، فلا حجر بدين الله تعالى وإن كان فوريا كما قال له أسنوي. يعني إذا كان أهل الدين وأهل الأمال ما طالبوه ولا شكوه ولا رفعوا أمره فلا يحجر عليه، لكن إذا طالبوه بما بذمته ولم يكن لديه ما يفي لهم بديونهم يحجر القاضي الحاكم عليه، ويؤخذ ذلك المال ويفرغ ويوزع بين غرمائه كل بحسبه. ثم لا يمكن لكل واحد أن يحجر على هذا السفيه الذي ما استطاع أن يفعل عليه إلا القاضي الحاكم، لا يحجر عليه إلا هو، أما غير الحاكم لا يحجر عليه. قال لأنه يحتاج إلى نظر واجتهاد، وأما أصل الحجر فلأن فيه مصلحة للغرماء، فقد يختص بعضهم بالوفاء فيضر الباقي، يجي صاحب المال الكثير ويقبض هذا المال الموجود ويأخذه ويترك الآخر، يقول لا ليس لك حق في الحجر، إنما الحجر خاص بالقاضي، ثم إذا حجر القاضي يأخذ المال ويوزعه بين الغرماء كل بحسب ماله. ولهذا قال ولا حجر بالمؤجل الذي في الذمة، ولا بمطالب لا يحجر عليه، لكن يحجر عليه بالمعجل الذي يطالب بحقه. وإذا حجر بحال لم يحل المؤجل في الأظهر ولو كانت الديون بقدر المال، فإن كان كسوبا ينفق منه كسبه فلا حجر، يعني إذا كان عنده مال وينفق من ذلك المال على نفسه ويخارج بعض الديون ما يجوز الحجر عليه. فإن كان كسوبا يعني هذا المال يكسب شيئا ينتفع به صاحب المال وينتفع به صاحب الدين فلا يحجر عليه، خليه يسعى يسعى ويعطي هذا شيء وهذا شيء وينفق على نفسه، ما دام أن هذا المال يحصل منه فائدة ويحصل منه كسب. ولو كانت الديون بقدر المال فإن كان كسوبا، يعني هذا المال يكتسب من ورائه ينفق من كسبه فلا حجر، يعني لا يجوز أن يحجر عليه. وإن لم يكن كسوبا وكانت نفقته من ماله فكذا في الأصح، يعني إذا كان هذا ينفق على نفسه فلا يحجر عليه. قال لتمكنه من المطابعة في الحال أو بما بعد، ولا يحجر عليه بغير طلب الغرماء، إذا لم يطالب الغرماء بالحجر فلا يحجر عليه، لكن إذا هذا شكى وهذا شكى وجاءوا إلى ولي الأمر إلى القاضي الحاكم ورفعوا دعواتهم فينظر إلى ذلك المال فيحجر على ذلك السفيه ويأخذ ذلك المال ويوزع بينهم بحسب ما لهم عليه من الديون. ولا يحجر بغير طلب، فلو طلب بعضهم ودينه قدر يحجر به حجر، يعني إذا بعضهم طالب وبعضهم ما طالب، فإذا كان هذا المطالب له مال يستغرق المال فيحجر. فلو طلب بعضهم الحجر ودينه قدر الدين به إن زاد على مال حجر لوجود شرط الحجر، وإلا إن لم يزد الدين على ماله فلا يحجر. ويحجر بطلب المفلس، يعني إذا كان هو نفسه مفلس وطلب الحجر على ماله حتى تبرأ ذمته، ما عليه. قال ويحجر بطلب المفلس ولو بوكيله في الأصح، لأن فيه غرضا ظاهرا وهو صرف ماله إلى ديونه، مدى من هو طالب بهذا ويحب أن تبرأ ذمته، لأنه يخشى أن يموت أو أن يفنى ما وجد معه فيتدارك بالحجر فيحجر عليه ويوزع بين خصمائه. وإذا حجر تعلق حق الغرماء بماله، ما بذمته بالمال هذا لكلونه، كالرهن عينا مثل القطعة المرهونة، فيكون المال متعلق بتلك القطعة المرهونة، فلا يستطيع صاحبها يتصرف فيها إلا بإذن المرتهن، فإذا أذن المرتهن في التصرف جاز للمالك أن يتصرف فيها. قال طلب وأشهد الحاكم ندبا، وقيل وجوبا على حجره أي المفلس، ولو باع أو وهب أو اعتق في قول يوقف تصرفه، ما يستحق، ليس له أن يتصرف، فينظر، فإن فضل ذلك عن الدين إذا وهب شيئا أو تصرف به، ينظر إلى هذا الموهوب هل يفي بدينه ويبقى لأهل الديون حق يأخذون حقهم، فإن كان بقي من ماله ما يفي بما في ذمته جازت له الهبة وجاز له التصرف، وإلا فلا يحق له أن يهب أو يعمل شيئا ما دام ذلك المال لا يفيء بدينه. قال ولو باع سلما، عرفتم السلم في الدروس الماضية الذي له سبع شروط، كما قال بعضهم شروط السلم يا صاحب الحل سبعة، فخذها لتعرفها بأكمل معرفة. ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وتسليم رأس المال والجنس والصفة سبعة. قال ولو باع سلما أو اشترى في الذمة فالصحيح صحته ويثبت في ذمته، ويصح نكاحه وطلاقه وخلعه واقتصاصه وإسقاطه، هذا كلها تثبت ويصح له أن يطلق أو أن يتزوج أو أن يسقط بعض ماله. ولو أقر بعين أو دين وجب قبل الحجر، فالأظهر قبوله في حق الغرماء، وإن أسند وجوبه إلى ما بعد الحجر بمعاملة أو مطلقا لم يقبل في حقهم، لأنه ربما أن يكون عمله انحيازا أو إضرارا بهم فلا يقبل. وإن قال عن جناية قبل في الأصح، وله أن يرد بالعيب ما كان اشتراه إن كانت الغبطة في الرد، إذا اشترى شيئا في حال إفلاسه فينظر إلى ذلك المشترى، فإن كانت الغبطة الفائدة في رد المبيع يرده، وإلا والأصح تعدي الحجر إلى ما حدث بعده بالاصطياد والوصية والشراء إن صحنا. قال وأنه ليس لبائعه أن يفسخ ويتعلق بعين متاعه إن علم الحال، ويتعلق بعين متاعه إن علم الحال لتقصيره، وإن جهل فله ذلك لعدم تقصيره، لأن الإفلاس كالعيب فيفرق فيه بين العلم والجهل. قال رحمه الله تعالى وإن جهل فله ذلك لعدم تقصيره، لأن الإفلاس كالعيب فيفرق فيه بين العلم والجهل، والثاني له ذلك لتعذر الوصول إلى عين الثمن، وأنه إذا لم يمكن التعلق بها أي بعين المتاع الذي هو يريده لا يزاحم الغرماء بالثمن، لأنه دين حادث بعد الحجر، حجر عليه ثم اشترى شيئا في حال حجره، فثمن هذا المشترى لا يدخل في المال الذي حجر لأهله عليهم، لأنه حدث بعد الحجر فليس له، لكن المال الذي حجر عليه هو الذي ينفذ، فإذا حدث بعد الحجر مالا استدانه أو خسره أو غرمه فلا يدخل في ذلك المال المحجور، لأنه ربما أن يكون هو متسبب في نقص حقوق أصحاب الأموال السابقة الذي حجر بسببهم فلا ينظر إليه. قال: فصل فيما يفعل في مال المحجور بالفلس. ماذا يفعل القاضي؟ حجر على هذا الإنسان، منعه من التصرف. الغرماء يطالبون بمالهم ويطالبون بحقوقهم، ما هي الحالة التي يسير عليها القاضي؟ قال رحمه الله: يبادر القاضي بعد الحجر ببيع ماله وقسمه بين الغرماء. حجر، اشتكوا، رفعوا أمرهم، حجر القاضي، انتهى الحجر، يلا على القاضي أن يبادر في بيع مال المحجور ثم يوزعه ويقسمه بين الغرماء بكل بحسب ماله، ما يوزع عليهم بصفة واحدة، هذا له مثلا 100,000 وهذا له 50,000، لا يمكن يعطون بالسوية، لا، صاحب المال 100 يعطى أكثر، وصاحب 50 يعطى أقل، وصاحب 20 يعطى أقل، يعني بحسب أموالهم، ما يوزع عليهم بصفة واحدة. قال: يبادر القاضي بعد الحجر على المفلس ببيع ماله وقسمه، أي قسم ذلك ثمن ذلك المال، بين الغرماء على نسبة ديونهم بهذا الشرط، ما يقعلهم رأس واحد 50-50-50، لا، هذا 50 وهذا 20 وهذا 10، يعني بحسب أموالهم المتعلقة في ذمة المفلس. قال: بين الغرماء على نسبة ديونهم لئلا يطول زمن الحجر عليه، ومبادرة لبراء ذمته وإيصال الحق لذويه، ويقدم في البيع ما يخاف فساده. عنده مثلا فواكه وبقول وأشياء تمور، أي يقدم بيعه؟ الذي يسرع إليه الفساد، يبيعه قبل والثاني بعد، لئلا يضيع ثم يتعلق به من حق كالمرهون. قال: ثم الحيوان لحاجته إلى النفقة، عنده إبل أو عنده خيل أو عنده حمير أو عنده سيارات تحتاج إلى بنزين وتحتاج إلى إصلاح، هذه كذلك يبيعها. فقد نص الإمام الشافعي في الأم على أنه لا يباع حتى يتعذر الأداء من غيره. يشوفوا إن كان وجدوا مال غير هذا المال فيرجعوا إليه، فإن لم يجدوا إلا ذلك العين يبيعوها فيتصرف فيها القاضي. قال: ويقدم ما يخاف فساده، ثم الحيوان، ثم المنقول، ثم العقار، واحد بواحد، أول ما يخشى تلفه، ثم ما يخشى نقصه أو نقص ثمنه، ثم بعد ذلك ما عنده من منقول الأشياء المنقولة الذي يخشى ضياعه بسرقة ونحوها. ويقدم الملبوس على النحاس الذي في البيت، قدم الملبوس لأنه أسرع إليه، ثم العقار، الأراضي والبناء، ما من أراضي أو قصور أو دور أو غيرها، وليبع بحضرة المفلس وغرمائه، يحضرون عند القاضي الرجل المفلس الذي أفلس عليه والذي حجر عليه والغرماء، لأجل أن يقتنع الغرماء ويقتنع المفلس، بيع بكذا فيعطى هذا ويعطى هذا، فيكون المفلس المحجور عليه قانعا وراضيا، ويكون الغريب صاحب المال كذلك راضيا وقانعا، لأنه فين يعطيه؟ ما يروح يعطيه بأي شيء، هذا الموجود بيع ووزع، فعليه أن يرضى بما حصل ويعفو عما نقص. قال بحضرة غرمائه أو وكلائهم، لأن ذلك أنفى للتهمة وأطيب للقلوب، ولأن المفلس يبين ما في ماله من عيب فلا يرد، ومن صفة مطلوبة فيرغب فيه، ولأنه أعرف بثمن ماله فلا يلحقه غبن، ولأن الغرماء قد يزيدون في السلعة، ربما أن يكون واحد من الغرماء راغبا في تلك السلعة فيأتي كم قيمة، يقول 40، هو له رغبة في شرائها، يقول لا 50، الثاني يقول له رغبة يقول لا 60، خلاص يباهوا عليهم ثم يوزعوا بحسب ما لهم عليه. قال ولا يتعين البيع بل للحاكم تمليك الغرماء أعيان ماله إن رآه مصلحة. مثلا هذه قطع ثمنت بكذا، قال الغريب أنا بس أبغاها، طيب خذ منها كذا وادفع كذا للغرماء الآخرين، ما دام منه طلب العين ويريدها فهو أحق بها لأنه ربما ينتفع بها. قال والأولى أن يتولى البيع المالك أو وكيله بإذن الحاكم ليقع الإشهاد عليه ولا يحتاج إلى بينة لأنه ملكه، بخلاف لو باع الحاكم لأنه لا بد أن يثبت أنه ملكه كما قاله في الرفعة تبعا للمورد. قال الشارع رحمه الله تنبيه لا يختص هذا الحكم بالمفلس، بل كل مديون ممتنع يبيع القاضي عليه سواء كان مفلسا أو غير مفلس. إذا رفع القضية إلى القضاء وطالب أهل المال المدين، فعلى القاضي أن يأخذ من ماله ويبيع ويقضي ما بذمته، غصب عليه. قال رحمه الله وليبيع بحضرة المفلس وغرمائه كل شيء في سوقه بثمن مثله حالا من نقد البلد. كم قيمته في السوق؟ كذا، معروف هذه السلعة قيمتها الشيء المعلوم في السوق أمام الناس وهم يعرفون الثمن فيبيعوها. ثم إن كان الدين غير جنس النقد ولم يرضى الغريم إلا بجنس حقه اشترى، اشتري إذا كان ما يريد الفلوس الدراهم ويريد بثمن الدراهم شيئا يشتريه يجوز له ذلك. وإن رضي جاز صرف النقد إليه إلا في السلم الذي هو بيع معلوم في وقت معلوم في كيل معلوم إلى أجل معلوم، ولا يسلم مبيعا قبل قبض ثمنه، وما قبضه قسمه بين الغرماء إلا أن يعسر لقلته فيؤخره ليجتمع، ولا يكلفون بينة بأن لا غريم غيرهم. ما أحد اشتكى، ما يقول الله يجيبه بينة على أن ما هناك غريم آخر. فلو قسم القاضي ذلك المال المحجور عليه ثم ظهر غريم شارك في الحصة إن كان باقي له، فإن لم يظهر إلا بعد انتهائه فليس له شيء، لأنه قد فرط في طلب ماله.
ولو خرج شيء باعه قبل الحجر مستحقا والثمن تالف فكدين ظهر.
قال سواء أتلف قبل الحجر أم بعده لثبوته قبل الحجر، وخرج بقوله والثمن تالف ما إذا كان باقيا فإنه يرده. نعم.
وإن استحق شيء باعه الحاكم قدم المشتري بالثمن. وفي قول يحاص الغرماء
يحاصون أي يجتمعون فيعطون كل واحد بحسبه، هذا شيء وهذا شيء وهذا قدر معلوم وهذا قدر معلوم، لا يمكن أن يعطى أحدهم أكثر من صاحبه إلا بحسب ماله، ولا يمكن أن يساوون في العطاء لأن صاحب المال الكثير يعطى أكثر وهكذا. نعم.
وينفق على من عليه نفقته حتى يقسم ماله
من زوجة وولد وأم ووالد وخادم، ينفق عليهم لا يتركون.
إلا أن يستغني بكسب،
أي إلا أن يستغني المفلس بكسب لائق به فلا ينفق الحاكم عليه ولا عليهم من ماله بل من كسبه الذي حصله من الكسب، فإن لم يوفي كمل لهم من ماله. نعم.
ويباع مسكنه وخادمه في الأصح.
قال ويباع مسكنه وخادمه ومركوبه في الأصح المنصوص، وإن احتاج إلى خادم ومركوب لزمانته ومنصبه، لأن تحصيلهما بالكراء يسهل. هل لو كان إنسان من ذوي الجاه يقول أنا كيف تبيعون هذا وأنا أحتاج إلى خادم وأحتاج إلى كذا، قلنا هذا أحتاج إلى ركوب، قلنا ركوبك صحيح أنك تحتاجه لكن ستجده في الاستئجار تستأجره بأقل من ثمنه، وأما بيعه فإنه يفك عنك ويفك عن ذمتك مالا كثيرا. نعم.
ويترك له دست ثوب يليق به، وهو قميص وسراويل وعمامة ومكعب.
هكذا يعني خلله من الهيئة من ثيابه ما يكون لائقا بحاله في مجتمعه، ما يخلي يخرج عريان أو يخرج مقصر، لا يترك له ما يكون يبقي عليه من شرفه ومن حاله في مجتمعه.
ويزاد في الشتاء جبة.
نعم.
ويترك له قوت يوم القسمة لمن عليه نفقته، وليس عليه بعد القسمة أن يكتسب أو يؤجر نفسه لبقية الدين.
خلاص الدين الذي قضي في ذلك الوقت تبرأ ذمته من غيره، ما نقول له روح اتكسب واعمل حتى تؤدي ما بقي عليك من الدين الأول، الدين الأول انتهى، القاضي جاء وحصر المال وباعه ثم وزعه وحاصه بين الغرماء، فقام هذا مسكين راح يكتسب راح يشتغل وراح يعمل، ليس لهم حق المطالبة فيما بعد، خلاص انتهى الإعسار. الآن في المحاكم الشرعية يقولون يثبتون الإعسار ويصدر صك من المحكمة أن فلان معسر، إذا صدر هذا الصك بعد التثبت والسؤال والتنقيب، لأن القضاة جزاهم الله خير ما يسارعون في إعطاء هذا الصك إلا بعد أن يبحثوا ويستقصوا، فإذا بحثوا واستقصوا ومنعوا ذلك المفلس صكا شرعيا بإعساره، لا يجوز بعد ذلك أن يطالبه الغرماء، وإذا طالبوا لا ينظر إلى مطالبتهم، ولا يجوز للقاضي أن يقبل منهم أو يحاجهم مرة أخرى، خلاص انتهى المفلس وأعسر بعد التثبت والتفحص، فإنه لا حق لهم بعد ذلك بشيء. ولهذا قال وليس عليه أي على المحجور المفلس أن يكتسب أو يؤجر نفسه لبقية الدين، خلاص بركته انتهت وفكت ما عليه شيء. ثم قال والأصح وجوب إجارة أم الولد، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.